الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن ظلم عبادك قد تمكن في بلادك حتى أمات العدل وقطع السبل ومحق الحق وأبطل الصدق وأخفى البر وأظهر الشر وأخمد التقوى وأزال الهدى وأزاح الخير وأثبت الضير وأنمى الفساد وقوى العناد وبسط الجور وعد الطور. اللهم يا رب لا يكشف ذلك إلا سلطانك ولا يجير منه إلا امتنانك. اللهم ربي فابتر الظلم وبث جبال الغشم واطمس سوق المنكر وعز منهم عن من عنه ينزجر واحفظ كأفة أهل الجور والبسهم الحور بعد الكور وعجل اللهم إليهم البيات وانزل عليهم المثلات وامت حياة المنكر ليؤمن المخوف ويسكن الملهوف ويشبع الجائع ويحفظ الضائع ويؤوى الطريق ويعود الشريف ويغنى الفقير ويجاه المستجير ويوقر الكبير ويرحم الصغير ويعز المظلوم ويذل الظالم ويفرج المغموم وتنفرج الغمام وتسكن الدهماء ويموت الاختلاف ويغلو العلم ويشمل السلم ويجمع الشتات ويقوى الإيمان ويتلى القرآن. إنك أنت الديان المنعم المنان برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يرد الدنيا ومنكم من يرد الآخرة. اللهم صل على نبيك محمد وعلى وليك علي وعلى بنت نبيك فاطمة وعلى سيدي شباب أهل جنتك الحسن والحسين وعلى أوليائك علي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة القائم المنتظر صلواتك عليهم أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن من أهم مقومات الفرد الصالح أو قل أهم مقومات الفرد المسلم أو المؤمن أن يكون مطيعا لله عز وجل في كل أفعاله وأعماله وأن لا يعصيه لا بالصغيرة ولا بالكبيرة على حد سواء. فإن المسلم إنما سمي مسلما لأنه أسلم أو سلم نفسه وجوارحه وروحه أو سلم نفسه وجوارحه وروحه إلى الله جل وعلا. وخصوصا بعد أن نلتفت إلى شيء مهم جدا ألا وهو أن الله لا يأمر إلا بالعدل والإحسان والأخلاق العالية المتسامية ولا يأمر بالفحشاء والمنكر سبحانه وتعالى عما يشركون علوا كبيرا. فقد قال تعالى في محكم كتابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكذلك قوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ومن المعلوم أن الطاعة بمعنى الانقياد أي التبعية في كل شيء في السراء والضراء، وليس في أحدهما دون الآخر، فهذا منافي للطاعة أو قل للانقياد. فإن الذي يطيع في كل شيء يسمى حينئذ منقادا، وإلا فلا ينطبق عليه هذا العنوان لا من قريب ولا من بعيد على الإطلاق. ومنه قوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين، لأن من لم يطع الله فهو ظالم لنفسه وليس لله عز وجل بطبيعة الحال. فإن الله لا دخل له بأعمالك، فإن أطعت فلنفسك، أي نفعت نفسك، ولذلك وذلك لاكتسابك الثواب والأجر الجزيل. وإن عطيت فعلى نفسك لأنك تعاقب، فقد قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا وإن الخلق ما خلق إلا ليعبد الله مخلصا له الدين، والعبادة أحد مصاديق الطاعة والانقياد. ألا ترى أن الصلاة فيها سجود وركوع، وكلاهما يفسر معنويا بالطاعة والانقياد، حتى قيل أنه سجد لله أي انقاد له. ثم بعد ذلك كله لا تتصور أن الطاعة هي العبادة فقط، فكم من مصل هو عن صلاته غافل. ألم تسمع قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وكم من عابد وهو فاعل للمحرمات وقد يتعدى حدود الله. فإن أهم مقومات العبادة هي آثارها الإيجابية، وليس المطلوب منها الأركان المخصوصة فقط كما يعبرون في علوم الفقه وغيرها، بل اعلم أن الأفعال مقدمة إلى الأهم، وهي الآثار الإيجابية والحسنة. فقد قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك ورد في السنة الشريفة بما معناه: إن الصدقات تذهب بالسيئات. إذن فالصلاة التي لا تنهاك عن الفحشاء لا خير فيها، بل هي مجرد فعل خارجي لا أثر له فيه. ولذا قد يقال أن للصلاة عدة درجات، فمنها ما هو قربة إلى الله تعالى فقط، ومنها من هو قربة إلى الدنيا، ومنها من هو قربة إلى الغير أي الرياء والعياذ بالله المبطل والماحي للعبادة والثواب. وكذلك الصدقات على سبيل المثال إذا لم يكن لها أثر أخروي في نفسك، وخصوصا بعد أن نعلم أن للعبادة والطاعة أثران: أثر شخصي لك وهو الثواب كالإذهاب بالسيئات، ولها أثر غيري، وهذا الغيري أما فردي أو عام. أما الفردي في مثالنا أي الصدقات هو إغناء الفقير وإشباعه مثلا، وأما العام هو نشر العدل والمساواة في تقسيم الأموال ورفع المستوى المعيشي للفقراء. هذا بعد أن نلتفت إلى أنك لو أشبعت فقيرا فقد أنقذت الفقراء في البلد أكيدا ولو بنسبة قليلة، إلا أنه تقليل منه بطبيعة الحال. ولو أردنا البقاء في قلب الموضوع قلنا أن الطاعة ليست للجسد فقط، فهنا أنواع عديدة من الطاعات، منها القلبية ومنها طاعة الجوارح، فكل له عمله الخاص به، وهذا مطابق لقوله تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وهناك آية أخرى متممة لها، ألا وهي قوله تعالى: تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل الوارد في الآية تنطبق على كل مخلوقات الله الصغيرة والكبيرة والمتدني والمتسامي لو صح التعبير على حد سواء. لكن كل بما يتحمل وما يستحق. وما يؤيد ما قلناه من أن الجوارح كلها مصادة ويجب عليها الطاعة قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن تكون الجميع داخل تحت الطاعة والانقياد، وهو أمر غير مختص بالبشر فقط أو الإنسان، فقد قال تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. فمن هذه الآية نعلم أن الحيوانات والجمادات منقادات وطائعات لتسخير الله، إلا أنه قد تختلف طاعة الجماد والحيوان عن طاعة الإنسان، وذلك بأن الإنسان مختار وليس مجبر، لكن لا يصل الاختيار إلى درجة التفويض بطبيعة الحال، كما هو مدون ومثبت ببعض العلوم حيث ورد: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. وأنا قد ذكرت في محفل من المحافل أن طاعة الخلق من حيوان وجماد وباقي المخلوقات عموما التي نعلمها والتي لا نعلمها على حد سواء، لأن الله تعالى يقول: ويخلق ما لا تعلمون. قد تكون طاعته أكثر وأحسن من طاعة الإنسان من بعض النواحي، وكنظرة بدوية حيث أنهم لا يعصون على طاعة، لا يعصون الله عز وجل من بعض النواحي، حيث أنهم لا يعصون على الإطلاق، إلا أننا لو دققنا النظر لوجدنا أنهم لا يعصون لأحد سببين ولو كأطروحة. السبب الأول أن تكاليفه أسهل من تكاليف الإنسان، والسبب الثاني أنهم مجبرين على الطاعة بنحو من الأنحاء، وليس تفويضهم يصل إلى درجة تفويض الإنسان أكيدا. ومع كل ذلك يبقى التخيير بين الفعل والترك موجبا للثواب، حيث أنك مع قدرتك على الترك لم تفعل فيكون ثوابك أكثر مما لو كنت غير قادر على الترك. هذا وإنك تركت على الرغم من أنك قادر على الفعل فيكون عقابك أشد، وهذا لا شك فيه على الإطلاق ولا نقاش. عموما فإن الفرد إذا جعل من نفسه عبدا مطيعا بل وعود نفسه على الطاعة والانقياد، فإنه يكون بذلك مثالا عاليا للعبد المطيع لا للعبد العاصي الذي ينطبق عليه، وكعبد مملوك لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما توجه لا يأتي بخير. وخصوصا بعد علمنا أن المعصية ليست خيرا بل شرا أكيدا، لأنها تجلب العقاب والآثار السلبية في الدنيا والآخرة. واعلم أن هناك كثير من الآيات التي فيها يوصي الله عباده الصالحين بأمور يجب أن يفعلوها، كما قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وكذا قوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. حتى أن هناك آيات تصف العبد المؤمن، بل أكثر من ذلك، فإن الله قد أنزل بهم سورة كاملة، فقد قال تعالى فيها: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلى أن يقول عز من قائل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى آخر الفقرة أو السورة. فهذا غيب من فين، وليس جميع صفات المؤمن، لكن لا يسعنا ذكر جميع الصفات في هذه العجالة، فلعلنا أردناها في مناسبة أخرى إذا شاء الله تعالى. وخصوصا أن المجتمع في حاجة إلى مثل هذه الأمور التي ذكرت في الآية وغيرها، كالصدق والشجاعة وتطبيق الأحكام الشرعية وغيرها كثير، ولعل كلها يدخل في موضوعنا الرئيسي وهو الطاعة، لأن كل ما هو مذكور من الصفات فإن المؤمن مأمور بها. إذن إذا فعلتها فأنت مطيع، وإن لم تفعلها فأنت عاصي، وإن فعلتها تكون مؤمنا ومطيعا في نفس الوقت، فإن لكل صفة استقلاليتها بطبيعة الحال. هذا مضافا إلى أننا يجب أن نذكر شيئا مهما، وهو أن الله جعل شيئا من باب اللطف والرحمة، ألا وهي التوبة. فإنك إن لم تطع فليست هذه نهاية العالم أو الدنيا كما يعبرون، بل أن الباب مفتوح للطاعة أكيدا، إلا أنك لو فتحت لك الباب ولم تلتفت إليها كنت من الغافلين، وبعد ذلك تكون نهاية الدنيا وتستحق اللعنة والعذاب. فإن الله تعالى قال في محكم كتابه: ومن عاد فسينتقم الله منه، لأن الله فتح له الباب ولم يعتني بها على الإطلاق. إذن بعد ذلك لا تستحق أي رحمة مرة أخرى، كما ورد في الدعاء أو المناجات: ماذا على من أقبل دخول الباب بعد فتحه؟ نقول: ليس عليه إلا الخذلان والعقاب أكيدا، وهذا لا نقاش فيه. ثم اعلم أن الطاعة لا تكون إلا لمن يستحق الطاعة، وإن أول من يطاع هو الله جل جلاله وعلى مكانه. فإن كل من في الأرض والسماء إلا أتى الله عبدا، منقادين له أما تكوينا وأما تشريعا. فإنما أمره إذا قال لشيء كن فيكون، بل يمكن أن يقال بدرجة من الدرجات أن وجودك هو طاعة له، وموتك طاعة له ولأوامره، فهو الذي يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وكذلك تكون الطاعة لمن يطيع الله ورسوله فقط، فإنه ورد: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، وكل من طاع الله حق طاعته فيطيعه الجميع بطبيعة الحال. وأوضح مصداق لذلك المعصوم بالعصمة الأولية بل وحتى الثانوية، وكل من سار على الدرب فكذلك، وكل وعلى كل ذلك فلا يمكن أن يطاع. ألم تسمع ما ورد: لا أمر لمن لا يطاع؟ إذن فقبل أن تريد من الناس أن يطيعوك، قوم نفسك وأطع الله حق طاعته، ووطن نفسك على طاعته حتى تكون مطيعا له في السر والعلانية وفي السراء والضراء على حد سواء، ولا تنس بعد ذلك طاعته وتتلهى بالأمور الدنيوية. فإن العبد تكون هو وما يملك لمولاه، ثم بعد ذلك قم بالأمر فستطاع، وإلا لم تطاع مهما فعلت. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
Allah.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، وإنك واحد أحد، صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، وأن محمدا عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله، يا من هو كل يوم في شأن كما كان من شأنك. أن تفضلت علي بأن جعلتني من أهل إجابتك وأهل دينك وأهل دعوتك، ووفقتني لذلك في مبتدئ خلقي تفضلا منك وكرما، ووفقتني لذلك في مبتدئ خلقي تفضلا منك وكرما وجودا، ثم أردفت الفضل فضلا والجود جودا والكرم كرما رأفة منك ورحمة، إلى أن جسدت ذلك العهد لي تجديدا بعد تجديدك خلقي، وكنت نسيا منسيا ناسيا ساهيا غافلا، فأتممت نعمتك بأن ذكرتني ذلك ومننت به علي وهديتني له. وليكن من شأنك يا إلهي وسيدي ومولاي أن تتم لي ذلك، ولا تلبسني حتى تتوفاني على ذلك، ولا تسلبني حتى تتوفاني على ذلك، وأنت عني راض، فإنك أحق المنعمين أن تتم نعمتك علي. اللهم سمعنا وأطعنا وأجبنا داعيك بمنك فلك الحمد، غفرانك ربنا وإليك المصير. آمنا بالله وحده لا شريك له، وبرسوله محمد صلى الله عليه وآله، فصدقنا وأجبنا داعي الله، واتبعنا الرسول في موالاة مولانا ومولى المؤمنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبد الله وأخي رسوله والصديق الأكبر والحجة على بريته المؤيد به نبيه ودينه الحق المبين، علما لدين الله وخازنا لعلمه وعيبة غيب الله وموضع سر الله، وأمين الله على خلقه والشاهد في بريته. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من قصفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإنا أهون البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. اللهم صل على حبيبك ورسولك ونبيك محمد المصطفى، وعلى وصي رسول الله وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سيدة نساء العالمين وشفيعة المؤمنين فاطمة البتول، وعلى ابنيها الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن صلواتك عليهم أجمعين. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لعلنا قد ناقشنا في خطبة أو مناسبة سابقة فكرة العيد، إلا أن هذا لا يعني أن ما قلناه هو كل شيء، فإن العلم بحر كبير كلما دخلت فيه وجدته أوسع وأوسع، لا العكس بطبيعة الحال. والدليل على ذلك قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. إذن كلما تطورت أنك أتممت علمك أو أنهيته وصرت متكاملا من هذه الناحية وجدت أن أمامك الكثير والكثير، بل أن هناك دليل بسيط على هذه الأطروحة، وهي أنك حينما تقرأ كتابا لأول مرة تفهم بعض الأمور، وحينما تقرأه مرة أخرى تفهم أمورا أخرى لم تكن قد فهمتها سابقا، وهذا دليل على أن العلم غير متناهي، حاله حال التكامل، وخصوصا العلوم التكاملية لا التساقلية بطبيعة الحال. وعليه فيكون ما طرحناه من فكرة العيد وناقشناه وما ذكرناه فيه من أقوال إنما كان قليل من كثير، وكلما أردنا التوسع كثر الكلام في أي موضوع من المواضيع. هذا مضاف إلى أن النقاش في العيد يكون من عدة جوانب، منها نفس فكرة العيد، ومنها فكرة عيد الفطر، ومنها أيضا فكرة عيد الأضحى، فهذه ثلاثة. وقد يكون هناك باب آخر لأحد مصادق العيد ولو بالمعنى الأعم، كعيد الغدير وما شابه ذلك، إلا أن عيد الغدير يختلف في بعض الجوانب كعدم حرمة صومه، وأنه لم يأتي بعد عبادة معينة أو فرع من فروع الدين، حيث أن فكرة الغدير، فكرة عيد الغدير تكون أوسع من ناحية وأضيق من ناحية أخرى، والتي أشرنا إليها قبل قليل من عدم ترتب الحرمة وعدم حرمة الصوم. أما أنه يكون أعمق أو أوسع من ناحية أنه جاء بعد أصل من أصول الدين ولو كأطروحة، حيث أن في هذا اليوم تمت نبوة ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الآية الشريفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإتمام النبوة جزء منها، ونحن نعلم أن أصول الدين خمسة: العدل والتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة. إذن فالنبوة أحد أصول الدين. وطبعا بعدما قلنا على سبيل الأطروحة، إذن يحتمل هناك أطروحة أخرى، وأذكر هنا واحدة منها، ألا وهي أن يوم الغدير ليس عيدا لتمام النبوة فقط، بل هو لجعل الإمامة، وهي أصل من أصول الدين أيضا، وإنك فرحت بها وطبقتها، فلذلك يكون ذلك عيدا لك، حاله حال عيد الفطر حينما تممت صومك، يكون ذلك اليوم عيدا وفرحا، لأنك أطعت الله وطبقت أوامره، فله الحمد والشكر في الآخرة والأولى. وفي مقامنا أيضا أنك فرح لأجل جعل الإمامة أصلا، ولأنك اتبعت وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واتباعك الوصي اتبعت النبي، فإن الوكيل اتباع للنبي، فإن الوكيل كالأصيل لو صح التعبير، حيث أنك اتبعت الوصي لأن الرسول أوصى به، وهو بدوره مأمور بذلك من الله، حيث قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من النار، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إذن إن كنت لا تعلم هذه فاعلم من الآن، فإن المعصومين عبارة عن سلسلة من الأوامر، فأخيرهم يوصلك إلى أولهم: أبيت أم لم ترضى، فهم خلقوا من نور واحد، فهم أهل بيت النبوة ومهبط الوحي الذين أذهب الله عنهم الرشد وطهرهم تطهيرا. إذن تكون ملخص الكلام أن فكرة العيد هي كفكرة العيد المطلق، إلا أنها أوسع وأعمق وأدق، حيث أن عيد الفطر والأضحى يأتيان بعد فروع الدين، فالفطر بعد الصوم، والصوم فرع من فروع الدين، والأضحى بعد الحج، والحج فرع من فروع الدين، أما عيد الغدير فبعد إتمام النبوة، والنبوة أصل من أصول الدين، أو جعل الإمامة، والإمامة أصل من أصول الدين، وفرضها أو لاتباعك الإمام أو الوصي، وهذا أيضا لا أكبر منه شيء. واعلم أن من صفات نظام الأطروحات التي وضعها السيد الوالد قدس سره هو إمكان اجتماعها معا، فكذلك في موضوعنا، فإنه يمكن أن يكون لجميع الفروض فيكون أوسع بطريق أولى، ولعل هناك أطروحات أخرى وما خفي أعظم. وهذا يقول وهذا ويمكن العود إلى موضوعنا الذي بدأنا به وهو عيد الأضحى المبارك، فأقول أن الضحى فيها عدة أطروحات نعرض قسما منها. أولا، أنها بمعنى الضحى، ومعناه حينما تشرق الشمس أي وقت شروقها، ويأتي أيضا بمعنى الوضوح، يقال ضحى البيان وضح البيان أو الكلام، ضحى البيان أو الكلام أي وضح، ومنها وضوح الشمس حين شروقها، فإنها قبل الشروق موجودة إلا أنها غير واضحة. إذن عيد الأضحى عيد الوضوح أو عيد الشروق، حيث أنك بعد الانتهاء تشرق عليك شمس الرحمة وشمس المغفرة بعونه تعالى، أو وضحت فيه وبانت رحمة الله ومغفرته، وكلها إذن ذا نتيجة واحدة بطبيعة الحال. وقبل أن ندخل بالأطروحة الثانية، اعلم أن للحج أكثر من جهة واحدة، أو قل أكثر من منظار واحد. أولها منظار أخروي معنوي، وثانيهما منظار دنيوي ظاهري. فإن المنظار الدنيوي هو من ناحية أداء المناسك كالإحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير والوقوف بمنى وعرفات وغيرها من المناسك عموما. أما المنظار الثاني وهو المنظار الأخروي والمعنوي، فهو أما من ناحية النتيجة أو من ناحية المقدمة. أما النتيجة فهو الثواب والأجر الجزيل وتقبل الدعاء وما شابه ذلك مما ورد في الروايات. أما من الناحية الأخرى، فإن لكل نسك من مناسك الحج معاني معنوية أو باطنية، كرمي الجمرات الذي هو كناية عن رمي ونبذ ورجم شياطين الإنس والجن والطغاة والظالمين اتباع أتباع الشيطان وعبدة النفس الأمارة بالسوء، بل أن نفس فكرة الكعبة التي يطاف حولها إنما معناها الوجود المادي الرمزي للتوحيد الخالص. وكذلك تسمية المسجد بمسجد الحرام إنما هو كما أجاب إمامنا الحسين سلام الله عليه، لأنه حرم على المشركين أن يدخلوه. وكذلك حينما يقال البيت العتيق فإنه مأخوذ من العتق، وفيه معنى الحرية بطبيعة الحال. وإنما ذكرت هذا التقسيم لأبين أن العيد ليس للمنظار المادي فقط أو الدنيوي فقط، فيكون أقل درجة. أما لو نظرنا له من المنظار الثاني أي المعنوي، فكان أعلى وأسمى بطبيعة الحال كما لا يخفى. الأطروحة الثانية من ضحى أي ضحى تضحية، وهذا له أحد احتمالين. أما الأول أن الحاج بذهابه إلى الحج قد ضحى ببدنه وتحمل مشاق السفر والطريق البعيد وغيرها من الصعوبات مطلقة، ولذا فقد أعطاه الله بدل هذه التضحية أمرا مهما جدا، ألا وهو الشهادة إذا أدركه الموت في السفر أو في الحج ولو معنويا، لأنه مهاجر في سبيل الله، وهؤلاء يكتب لهم أجر الشهيد أكيدا. أو الاحتمال الثاني، وهو أن يوم العيد لا بد فيه من التضحية والتنازل عن بعض الدنيا وغرورها وحبائلها وزخرفها، للعكس بطبيعة الحال. وأنقل لكم بهذا الصدد كلام السيد الوالد قدس سره عن عيد الأضحى المبارك، وذلك في كتاب فقه الأخلاق المتكفل ببيان الأمور المعنوية والأخلاقية التي تشتمل عليها العبادات بل وحتى المعاملات وجميع أبواب الفقه عموما. فقد قال قدس سره: وأما عيد الأضحى فهو يأتي بعد عناء السفر إلى الحج الذي يرمز إلى السفر إلى الهدف بتقديم مقدماته وإنجاز أسبابه. فإذا حصل الوصول وانتهى السفر كان معناه حصول الهدف، لأن السفر إلى الهدف ينتهي بوصوله بالوصول إليه لا محالة. ومع حصول الهدف يحصل العيد والفرح. انتهى النص. ولو دققنا النظر في هذا النص لوجدناه دليلا وقرينة على ما قلناه، سواء أطروحات عيد الأضحى المبارك أو عيد الغدير المبارك، حيث أنهما متشابهين من ناحية الجوهر كما يعبرون. وهذا بات واضحا بعدما قلناه إن شاء الله، وخصوصا بعد أن نمعن النظر في قوله قدس سره: الذي يرمز إلى السفر إلى الهدف، فإن معناه حتى مقدمات العبادة فيها تفسير معنوي وأخلاقي وليس العبادات فقط. فهذا يؤيد ما قلناه من أن العبادات لها منظارين: معنوي ومادي. هذا. وأتمنى من الله أن يكون الشعب العراقي عموما مطلعا على دينه ودنياه، وأن لا يكون منكبا على الدنيا وبلاءاتها، بل كما للدنيا نصيب فإن للآخرة أيضا نصيب، والعلم من الآخرة كما هو من الدنيا في بعض الأحيان. والتفقه بالدين واجب وحري بك، معرفة العقائد ودقائق الأمور لكي تكون ملما. فلا تعبد الله على ما وجدت، فينطبق عليك قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. مع شديد الأسف، واعلم أن الشريعة الإسلامية تضم من الجواهر والأمور العالية والمتسامية الكثير الكثير، لكن أنى لهم أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وفي نهاية المطاف أذكرك بأن هناك عيد قد يكون وعيد الله الأكبر، عيد للجميع، لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، وهو يوم الظهور، ظهور مولانا وإمامنا وقائدنا الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه. فإن فيه يعود كل شيء إلى نصابه، وما من دابة إلا وعلى الله رزقها ولكنكم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله.